بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم مجددا إلى شرح حديث عمدة الأحكام ومع استكمال أحاديث كتاب النكاح ومع الحديث العاشر من هذا الباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني ثبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روت من هذه القصة التي يتعجب منها. يفيد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع الرجل الذي تزوج امرأة فبت طلاقها، أي طلقها ثلاثا، يمنعه من العود في هذا النكاح حتى تنكح هذه المطلقة زوجا غيره، فإن طلقها جاز له أن يراجعها إن ظن أن يقيم حدود الله. ووقع في هذه الحادثة أو في هذه القصة شيء يتعجب منه ويستحيى منه، لذا أنكر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن تجهر هذه المرأة بهذا الكلام بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يتبسم ويتحلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سبقت ترجمتها فلا نعيد بذكرها، لكنها ذكرت الحديث عن امرأة هي امرأة رفاعة، لم تسمى هذه المرأة امرأة رفاعة، ما اسمها؟ قال الشراح: اسمها أميمة وقيل سهيمة، أميمة وقيل سهيمة، والراجح أنها تميمة بنت وهب. جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو حالها. ما حالها؟ حالها أنها كانت متزوجة من رفاعة القرظي، ورفاعة هو ابن سموأل، القرظي نسبة إلى بطن من يهود وهم بنو قريظة، ومعروف أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم موقفا. هذه المرأة امرأة رفاعة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالها كما سيأتي معنا، وهذا يدلك على جواز أن تطلب المرأة من المفتي أن يجيبها في خاصة أمرها، أي أن تعرض عليه أمرها الخاص الذي قد يستحيى منه، فيسمع ذلك المفتي منها ويجيبها ولا حرج في ذلك. فهذا بالجملة فيه دلالة على جواز استفتاء المرأة للرجال، على جواز استفتاء المرأة للرجال. نلاحظ أنها قالت: كنت عند رفاعة القرظي، أي كنت عنده زوجة، كنت له أو كنت عنده زوجة، ثم إنه بت طلاقها. قالت: فبت طلاقي. البت في اللغة هو القطع، والمبتوتة هي التي انقطعت علاقتها الزوجية بزوجها، بحال من حالين، إما أن يكون قد طلقها 3 طلقات فبانت منه، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بالبينونة الكبرى. بالبينونة الكبرى، فالبينونة الكبرى ما وقع فيه الفراق بين الرجل وزوجته بإكمال عدة الطلاق 3 تطليقات، وهو يدل على أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تعود إلى زوجها في هذا النكاح حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذه المرأة وقع لها ذلك، بت زوجها طلاقها، فكانت مبتوتة أو كانت بائنة بينونة كبرى. وما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ من يعرف ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ نعم تفضل.
البينونة الكبرى التي ذكرت حضرتك.
نعم.
البينونة الصغرى التي لا يجوز أن يرجع إلى زوجته إلا بعد أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
نعم. وما هي صور البينونة الصغرى؟ نعم.
إما أن ينتهي أن يطلقها في عدة يجوز له أن يراجعها فيها، ولكنها تنتهي العدة ولم يراجع.
يعني رجل طلق امرأته طلقة واحدة رجعية، ثم إنها اعتدت منه فبانت فصارت أجنبية، فلا يجوز له أن يراجعها بعد انقضاء عدتها، كالطلاق العادي المعروف، رجل يطلق المرأة ثم يتركها حتى تبين منه بانقضاء عدتها، فهذه تسمى بينونة صغرى. وهل هناك حالات أخرى للبينونة الصغرى؟ نعم، في حالات أخرى كثيرة، منها ما لو وقع الطلاق على مال أو وقع فسخ لهذا العقد، فإنها تعتد منه بعدة لا يجوز له أن يراجعها فيها. لو قالت له يعني طلقني على أن أرد إليك المهر مثلا فقبل فطلقها، فلا يجوز له أن يراجعها وهي في عدتها، لأن الطلاق يقع طلاقا بائنا، يقع طلاقا بائنا. وكذا لو طلقها قبل الدخول فليست لها عدة تعتدها هذه المرأة. إذن هذه المرأة امرأة رفاعة، ذكر في الحديث أنها طلقت طلاقا باتا، وهو محتمل في هذا الحديث بسياقه الذي معنا أن يكون ذلك إكمالا 3 تطليقات، ويحتمل أيضا أن يكون الرجل قد قال: طلقتك 3، أي جمع لها الطلاق 3 بعبارة واحدة دفعة واحدة، قال لها: أنت طالق 3، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، يعني جمع لها 3 تطليقات في عبارة واحدة أو في مجلس واحد. وهذا مما اختلف فيه الفقهاء خلافا طويلا يأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكره والتعليق عليه في كتاب الطلاق. لكن الذي معنا هنا أن هذه المرأة بت طلاقها، يعني انقطع وبلغ الغاية التي تبلغها النساء وهي 3 تطليقات. نحن عرفنا من غير سياق هذا الحديث أن الرجل كمل لها العدة 3 تطليقات ولم يجمع لها 3 دفعة واحدة، لأنه وقع هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرواية أن الرجل جامع على أن الرجل طلقها آخر 3 تطليقات، طلقها آخر 3 تطليقات، فهذا يدل على أنه كمل عدة الطلاق لها 3 طلقات، كل طلقة في مجلس وكل طلقة بعد أن تخرج من عدتها. إذن المرأة لا تحل له. طيب، ثم إن رجلا آخر تزوجها. من هو هذا الرجل الآخر؟ قالت: ثم إن عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي، وهو من الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنه. والمقصود أنه عقد عليها وبنى بها، الرجل عقد عليها وبنى بها، لكنه لم يقع جماع معتبر شرعا بينهما. الحال أن هذه المرأة تزوجت من عبد الرحمن هذا وبنى به، ثم إنها جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تشكو ماذا؟ تقول: وإنما معه مثل هدبة الثوب، أو قالت مثل هدبة الثوب. الهدبة والهدبة بمعنى، ما هي الهدبة؟ قالوا: الهدبة هو طرف الثوب، طرف الثوب الذي لم ينسج، طرف الثوب الذي لم ينسج، وهو مأخوذ من هدب العين أو من هدب العين، أي أشفارها، الرموش التي تنبت على الأجفان يقال لها هدب. هدب يعني جمع هدبة أو أهداب. إذن هذه الحالة تصور فيها هذه المرأة أن رجلها أو أن زوجها بحالة لا يتمكن من جماعها، لا يتمكن من جماعها، حيث وصفت أو شبهت آلة الذكورة عنده بطرف الثوب. في ماذا؟ في عدم الانتشار والانتصاب، وهذا يمنع جماعه ويؤثر في هذا الأمر تأثيرا جعلها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشبهت هذا بطرف الثوب غير المنسوج، أو في 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 ضعفه وعدم انتشاره، أو في صغره ودقته ورقته ونحو ذلك. وعلى كل حال فهي حالة قل أن تصرح بها المرأة وتستحي منها، ويتعجب من حالها إن هي صرحت بذلك. لكنها قالت كما في رواية البخاري: لم يقربني إلا هنة واحدة، ولم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ قالت: لم يقربني إلا هنة، أي محاولة يسيرة قليلة حقيرة، لم يقربني إلا هنة ولم يصل مني إلى شيء، يعني لم يصل مني إلى الجماع، أفأحل بهذه المحاولة التي لم يترتب عليها حصول جماع كامل لزوجي الأول إن أردت الرجوع إليه؟ عندها قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا. يبقى هذه الحالة هي الحالة التي جاءت لأجلها المرأة شاكية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم المتعجب، تبسم المتعجب، لأنها ذكرت ما يستحي منه، وهذا يدلك على أنه يجوز أن يذكر ما يستحي منه عادة بحضرة المفتي أو بحضرة العالم الذي يطلب منه الجواب أو ترجى منه الإفادة أو البيان. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنفها ولم ينهها ولم يزجرها، وإنما تبسم، وهذا نوع إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم على جواز أن تسأل امرأة في شأن خاص كهذا. هذا إقرار منه، لأنه لم ينهها عليه الصلاة والسلام، ولو ارتكبت ما يحرم ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنها، وإنما تبسم صلى الله عليه وآله وسلم تبسم المتعجب من حالها، لكنه قال لها لا، يعني أجابها عن قولها أفأحل لزوجي الأول، وهذا في الحديث الأول الذي في رواية البخاري فحسب. وفي هذا الحديث قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. وهذا يدلك على أمر يجب على المفتي أن يتفطن له عند إيراد الأسئلة عليه، فإن على المفتي أن يكون فطنا فقيها النفس خبيرا بأحوال الناس وما يقصدون إليه من السؤال. إن المرأة حين تذكر هذا تذكره متطلعة لأن تطلق من عبد الرحمن لترجع إلى زوجها الأول، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها لا، هذا لأنه فهم مقصودها وعرف أنها لم تستكمل الواجب في هذا الأمر ولم يقع ما به تحليلها لزوجها الأول، إذ التحليل لا يكون بمجرد العقد، وإنما التحليل بماذا؟ التحليل بالوطء حتى يطأها الثاني، ثم يطلقها بعد ذلك رغبة عنها، عندها يقال يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. يعني المعنى أنه لا يكتفى بمجرد العقد ولا بمجرد البناء الخالي عن وطء صحيح معتبر، لأنها ذكرت أن الرجل حاول محاولة يسيرة، أو قالت هنة يسيرة، لم ينل منها شيئا، أي لم يصبها بالجماع الشرعي المعتبر، وعليه فإن الوطء الصحيح الذي يبيحها لزوجها الأول هو ما يوجب الحد لو كان هذا الجماع محرما، الوطء الذي يوجب الحد لو كان هذا الجماع محرما، وهو الوطء الذي يفسد الحج لو كانت محرمة، أو الصيام لو كانت صائمة، أو يتحقق به الإحصان إن كانت بكرا، وهكذا. أما مجرد المداعبة ومقدمات النكاح أو مقدمات الوطء فإن هذا لا تحل معه المرأة، وهذا خلاف الجمهور، بل خلاف جميع العلماء مع من؟ مع أحد التابعين. قال أحد التابعين إنه يكتفى بالعقد مع نية عدم التحليل لزوجها الأول، فإذا كان يتزوجها لا ينوي أن يحللها لزوجها الأول ثم إنه طلقها قبل أن يبني بها أو قبل أن يجامعها فلا حرج عليها في أن تعود إلى زوجها. هذا خلاف سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه مع جماهير العلماء. وخلاف آخر وجد في هذه المسألة، وهو خلاف الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه، فإنه ذهب إلى أنه لا يعتبر ذلك الجماع إلا إذا حصل فيه ومعه إنزال، إذا حصل فيه إيه؟ الإنزال. وهذا أيضا خلاف للجمهور، لأن الجمهور لا يشترطون ذلك. ما السبب؟ السبب أنه فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أن هذا كناية عن الإنزال وليس عن الجماع، اعتبر ذلك كناية عن تمام وكمال الشهوة التي تحصل بقضاء الوطر بالإنزال وليس عن مطلق الجماع، والجمهور يخالفونه في ذلك. إذن الوطء المعتبر وما كان معه انتشار وانتصاب ولو لم يكن معه إنزال، يعني أن تغيب حشفة الذكر في فرج المرأة، بهذا يحصل الجماع الذي يبيحها لزوجها الأول، ويحصل الجماع الذي تترتب عليه آثاره وأحكامه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى أي لبيان الغاية، والعسيلة هي لذة الجماع، وهذا كما قلنا من قبيل الكناية، من قبيل الكناية، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنى عن تغييب حشفة الذكر في فرج المرأة بذوق العسيلة ولو لم ينزل. والعسيلة تصغير ماذا؟ من يعرف؟ العسيلة تصغير ماذا؟
عسل.
تصغير عسل صحيح، لكن العسل مؤنث ولا مذكر؟
مذكر.
العسل مؤنث وقد يذكر، الأصل فيه أنه مؤنث وقد يذكر، وقيل بل التصغير لقطعة من العسل، قطعة من العسل يعني مؤنثة، فقيل إن التصغير لقطعة من العسل فيقال فيها عسيلة. وهل التصغير للتقليل أم لأمر آخر؟ للتقليل، وقال بعضهم للتحقير. المهم أنه يكتفى بأدنى ما يطلق عليه اسم الجماع، يكتفى بأدنى ما يطلق عليه اسم الجماع، وهو تغييب حشفة الذكر أو مقدارها في فرج المرأة، والمراد أن القدر القليل من ذلك يحصل به الجماع الذي تترتب عليه آثاره وتتعلق به أحكامه. وهذا طبعا كما قلنا شرط اشترطه العلماء قاطبة لتحل لزوجها الأول، خلافا لمن؟ لواحد من التابعين وهو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. طيب، هذا الأمر أمر جد خطير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المحلل والمحللة له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وفي الحديث الآخر لعن المحلل والمحلل له، وعاد فقال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. إذن هذا ترهيب ووعيد شديد من هذا النكاح، نكاح التحليل، وقد نص العلماء على بطلانه وفساده إذا كان المقصود منه تحليلها لزوجه وهو من الحيل المحرمة. وهذا أيضا يدلك، أو هذا من أدلة إبطال الحيل المحرمة، لأنه يتحيل به على أن ترجع زوجته إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بسند فيه ضعف أنه قال العسيلة الجماع، العسيلة الجماع. ومما يدل على شرطية الإلاج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها، أي قبل أن يدخل بها، فهل تحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق العسيلة، لا حتى يذوق العسيلة. واضح من هذا أن هذه المسألة ما تكاد أن تعتبر مسألة من مسائل الإجماع، حتى إنه قال لا تحل لأول حتى يجامعها الآخر. طيب ماذا نقول في خلاف ابن المسيب رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين؟ نقول لعله لم يبلغه الحديث واكتفى بلفظ الآية. ما لفظ الآية؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد مر معنا أن النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطء. ابن المنذر رحمه الله يقول وهذا القول الذي هو حلها بمجرد العقد لا نعلم أحدا وافقه، أي سعيدة ابن المسيب، عليه إلا طائفة من الخوارج، ثم اعتذر عنه فقال ولعله لم يبلغه الحديث، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن. وهنا أريد أن أنبه إلى أدب من آداب أهل العلم حين تقع من بعضهم شاذة أو فاذة، أو يقع في خلاف ضعيف، أو يتبع قولا منكرا أو مهجورا، أنهم يعتذرون عنه ويظنون به الظن الحسن، ولا يشنعون عليه ولا يقولون فيه قولا عظيما، لأنه مجتهد يدور بين أن يؤجر أجرا أو أن يؤجر نعم. فلا يجوز إذن أن ينال من عالم قال في بمسألة وقعت فيها منه مخالفة، لا عن قصد ولا عن تعمد، وإنما عن اجتهاد بذل فيه وسعه واستفرغ فيه جهده، ثم إنه يعني أخطأ فيما يعني أفتى فيه مؤخرا. فنجد أن يعني العلماء يعتذر بعضهم عن بعض، هذه أخلاقهم وتلك آدابهم والتي يجب أن نتأدب به. وقد نقل عن داود الظاهري أنه قال بقول سعيد، ونقل أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه وافق قول سعيد بن المسيب. ومع هذا فنحن نقول إن المسألة تكاد تكون من مسائل الإجماع، تكاد تكون من مسائل الإجماع، وأن هذا الخلاف خلاف لا يعتبر مع ما ذكرنا من الأدلة والآثار والأخبار وما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الواقعة، واقعة امرأة رفاعة القرظي. هذا الحديث في آخره تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد. أبو بكر يعني جالس في هذا المجلس التي جاءت فيه امرأة رفاعة تقول هذا الكلام، وخالد بن سعيد بالباب. خالد بن سعيد هذا هو ابن العاص ابن خالد الأموي القرشي رضي الله تعالى عنه من الصحابة، بالباب أي خارج الغرفة ينتظر أن يؤذن له كما في هذه الرواية، ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ خالد بن سعيد سمع الكلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم متبسما، فالصديق رأى النبي صلى الله عليه وسلم متبسما فكف رضي الله تعالى عنه عن زجر هذه المرأة، لكن خالد لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يؤذن له فيدخل، لكنه سمع فقط صوتها وهي تجهر بما تجهر به، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ينكر على هذه المرأة ويأمر الصديق أن يسكت هذه المرأة أن تقول مثل هذا الكلام الذي قد يخرج من بعض العامة في بعض المواقف لا يحسنون فيها التعبير أو لا يحسنون فيها التصرف، فينبغي على العالم والداعية والمفتي والشيخ أن يحلم وأن يصبر وأن يوجه وأن يعلم وأن لا يعنف. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سيرة أصحابه التي تدل على كمال تعظيمهم ومحبتهم وتوقيرهم وتقديرهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظ جناب الأدب معه عليه الصلاة والسلام، فلا يخدش جناب الأدب بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا كل صاحب فضل من عالم أو حاكم ونحو ذلك لا ينبغي أن يقع في مجلسه شيء من خدش الأدب وذكر ما يستحيى من ذكره من الكلام. بهذا نكون قد أتينا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبيان المهم من هذا الحديث، لننتقل إلى باب عشرة النساء ومع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت، إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث يتعلق بباب عشرة النساء، وهو يتحدث خصوصا عن موضوع يتعلق بالقسم للنساء إذا تزوجهن الرجل، وهو بمجمله يظهر لنا أن هذا الدين إنما عني بإقامة العدل ومواءمة الفطرة، وجعل العدل فيه في كل شيء، ونهي فيه عن الظلم قليله وكثيره على حد سواء. ثم إن العدل قد يقتضي التسوية وقد لا يقتضيه، لكن المراد إقامة العدل وهو إعطاء كل شيء وكل أحد حقه ومستحقه من غير زيادة ولا نقصان، من غير حيف ولا جور. فالثيب تختلف عن البكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يعلم الرجل إذا تزوج البكر على ثيب أن يمكث عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا على بكر أن يمكث عندها ثلاثا. لماذا؟ لأن العدل يقتضي رعاية حق هذه البكر التي لم تعرف الرجال ولم تألفهم ولم يكن منها سابق عهد بالرجال، فهي أكثر استحاشا وأكثر خجلا، وتحتاج إلى رجلها وزوجها أن يؤنسها وأن يذهب وحشتها وأن يرعاها في هذه الفترة. لذا أمر الرجل بأن يقيم عندها سبعا، وأما الثيب فيقيم عندها ثلاثا، لأن حاجتها تندفع بالثلاث وتقل حاجتها عن حاجة البكر. فهذا هو العدل الذي أقامه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن التعدد. فهذا الحديث يدور حول هذا المعنى، وهو مبدوء بقول الراوي من السنة. وهذا التعبير يعتبره عامة الأصوليين له حكم الرفع. إذا قال الصحابي أو إذا قال الراوي أو إذا قال يعني من ينقل الحديث من السنة كذا، فإنه يدل على أن هذا الحديث ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الراوي الذي روى قال من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال سالم ابن عبد الله بن عمر للزهري حين سأله عن قول ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة، ما معنى السنة؟ قال السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فإذا قال سنة النبي انتهى، لكن إذا قال من السنة كذا وأطلق، فالراجح والذي عليه جماهير أهل العلم أن المقصود بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فهذا الحديث له حكم الرفع. وأبو قلابة وهو ثقة فاضل عبد الله بن زيد ينمي هذا الحديث ويقول لو شئت لرفعته، وهذا يدل على أنه كان مترددا يرفعه إلى أنس أو لا، هو موقوف على يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه. وقع منه التصريح بالرفع في رواية عند الإسماعيلي في مستخرجه أنه قال، وهذه الرواية من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. يبقى هذا تصريح برفع هذا الحديث. وقوله في آخر هذا الحديث لو شئت لقلت إنه يرفع، يدلك على أنه كان مترددا، وأن الغالب على ظنه ووهله أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا؟ إذن هذا الحديث تحرز الراوي فيه فوقفه على أنس تارة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة أخرى. وتعبير من السنة كذا هذا يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، هل هذا الحكم خاص إذا تجددت زوجة على أختها، أم هذا الحكم عام في الزوجات؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا كانت عنده ثيب، امرأة تزوجها صارت ثيبا، ثم إنه تزوج بكرا كضرة لها، يعني أراد أن يأتي بتعدد فجاء بهذه المرأة الثيب أو البكر، فهل هذا الحكم الذي في الحديث أنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا خاص بما لو كان ذلك في نكاح الضرائر أم في النكاح مطلقا، بحيث لو أنه تزوج بكرا ولم يكن عنده زوجة غير هذه البكر، فهو ملزم بأن يبيت عندها سبعة أو لا؟ وكذا لو تزوج ثيبا ولم تكن عنده زوجة قبلها ولا معها، فهو ملزم أن يبيت عندها ثلاثا أو لا؟ ما رأيكم؟ هل هذا الحكم عام يشمل التي تأتي كزوجة ثانية والتي تأتي كزوجة أولى، ولا هذا الحكم خاص في حال التعدد، بحيث إن التي جاءت يعني على أختها كبرة يقيم عندها سبعا إن كانت بكرة ويقيم ثلاثا إن كانت إيه ثيبة؟ ما رأيكم؟ تفضل يا شيخ عبد الله.
الزوجة الأولى هو مقيم عندها دهرة، لا يحتاج أن يفصل.
طيب هو مقيم عندها دهرا. طيب
وكذا الثيب؟
لا يعني يا شيخ هيتركها لمن؟
يعني أنت
ولم يتزوج عليها حتى يترك.
نحن نريدك أن تجيب على هذا السؤال، هل هذا الحكم خاص بنكاح الضرائر بعضهن على بعض، ولا هذا الحكم يثبت للمرأة مطلقا إذا تزوجت؟ بمعنى لو أن الرجل تزوج امرأة ولم يكن له سواه وهذه بكر، فيجب عليه أن يقيم معها سبعا، بحيث إنه لا يجوز له أن يبيت عند غيرها ولو كان هذا البيات في بيته هو أو عند والديه أو في مكان آخر، لا يشترط أن يكون يبيت عند امرأة، وإنما يبيت في عمله في مكانه في كذا عند أهله عند والديه، فهو مطالب بأن يبيت عندها هذه السبع، ولا هذا مختص بنكاح الضرائر؟ جمهور العلماء على أن هذا للمرأة إذا تزوجت مطلقة، سواء كان هذا الزواج سبقها فيه غيرها أو كانت هي أول الزوجات. هذا قول الجماهير. من المخالف في هذا؟ غلب في ذلك الشافعي. فماذا قالوا؟ قالوا يستحب ولا يجب إذا كان هذا يعني في نكاح لم تسبقها فيه غيره، يعني هذا الرجل ليس على ذمته من النساء إلا هذه المرأة، فقال يستحب. وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى عن الشافعية، وإن كان هو قد مال إلى قول الجمهور، لكنه قرر مذهب الشافعية فقال إن المذهب عندهم الاستحباب دون الوجوب. وما رأيكم أنتم في هذه المسألة؟ هل هو مطلق ولا هو خاص بنكاح الضرائر بعضهن على بعض؟ نستطيع أن نستدل بحديث الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إذا تزوج البكر على الثيب. نستدل بهذا لمن؟ للشافعية. إذا تزوج البكر على الثيب فهذا يدل على أنه كان زواج ونكاح ضرائر. لكن في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام للبكر سبع وللثيب ثلاث، وأطلق للبكر سبع وللثيب ثلاث، فدل هذا على أن المقصود أن كل امرأة بكر تزوجت فلها سبع، وكل ثيب تزوجت فلها ثلاث. هذا يشهد للشافعية وذاك يشهد للجمهور، لكن الأصل أن المطلق يحمل على المقيد. ثم إن قوله أقام عندها سبعا ثم قسم، وفي رواية وقسم، وليس عند الإمام مسلم ثم قسم، هذه أقام عندها سبعا ثم قسم، ما المقصود بالإقامة؟ ما المقصود بالإقامة هنا؟
المبيت.
أخونا يقول المبيت. نعم،
عدم الذهاب إلى الزوجة الأولى.
طيب يعني إذا لم تكن هناك زوجة أولى
يبقى عدم السفر.
ألا يخرج من بيته، ولا عدم السفر، ولا ألا ينشغل بأمر آخر، ولا القضية قضية البيتوتة والمبيت يبدأ من أول الليل فيلزم بأن يقيم عندها من أول الليل، أي من بعد أذان المغرب مثلا. هل هذا المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود ما هو أعم من البيات، ما هو أعم من البيات. يقيم عندها يعني يطول مدة قيامه وبقائه ومكسه ولبسه معها. لماذا؟ لأن من مقاصد هذه الفترة المؤانسة والمجالسة والتحبب إليها وإزالة الوحشة وإكرامها، إكرام هذه المرأة وبيان أنها عزيزة عند ذلك الرجل، رجل الذي تزوج ثم خرج من أول يوم يكدح ويعني يذهب في الطرقات ويعمل وكذا ويلقى أصحابه وأحبابه وأصدقائه وترك المرأة من أول، هذا فيه نوع جفاء. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإقامة، إلى وجوب الإقامة، وأن هذا ليس من السنن بل هذا من الواجبات لحق هذه المرأة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة، يعني وسيأتي معنا هذا، أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يثلث لها، يعني يعطيها 3 أيام يقيم ثم يدور على نسائه، أو يسبع لها ويسبع لنسائه، فطلبت أن يثلث لها أي أن يقيم عندها 3. وهو صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها أنها لا تهون عليه، يعني لا يضيع حقا لها أوجبه الله تبارك وتعالى وقسمه له، فاختارت أن يثلث له. إذن يجب على الرجل أن يرعى هذه المسألة، سواء كان الزواج من بكر أو كان الزواج من ثيب. لكن كما أن هنا يعني تفريط، يوجد أيضا إفراط. فالذي يخرج من أول ليلة ويخرج من أول يوم ويذهب إلى عمله ويترك هذه المرأة، يقابله شخص آخر لا يخرج للصلاة، يمكث في البيت ثم لا يخرج للصلاة، فربما مرت عليه الجمعة ما خرج أو الجماعة ما خرج. وقد علق الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله فقال: وأفرط بعض فقهاء المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة، ثم علق فقال: وهذا ساقط، هذا ساقط مناف لقواعد الشريعة، مناف للقواعد، فإن مثل هذا يعني من الآداب أو السنن لا يترك له الواجب، لا يترك له الواجب. ما هو الواجب؟ الجمعة. وابن حجر رحمه الله تعالى قال: تنبيه، يكره له أن يتأخر في السبع عن الصلوات، أن يتأخر في السبع والثلاث عن الصلوات وسائر أعمال البر، هذا مكروه للرجل أن يتأخر عن هذا بسبب أنه نكح امرأة ثيبا كانت أو بكرا. واضح؟ ولابد أن نفهم أنه لا إفراط ولا تفريط، ففي الأمور المباحة يتخلى عنها لأجل أن يؤانسها، وأما في الواجبات فلا يفرط فيها لأجل مؤانسة امرأة، فإن هذا مما لا يحل له، لأن حق الله عز وجل مقدم في هذه الحال. والسبع والثلاث هذا قدر توقيفي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه، فلا يجوز للرجل أن يزيد على 7. فإن تزوج يعني من امرأة ثم إنه أعجبه حالها فزاد عن 7 بغير إذن زوجاته، فإنه يأثم، فإنه يأثم بهذا، ويجب عليه أن يقضي إلا أن يرضين، إلا أن ترضى الأولى، والأولى لن ترضى، والأولى لن ترضى. إذن لا يزيد عن 7 إلا بإذنهن، فإن أذن فلا إشكال، لكن إن لم يأذن لم يكن له ذلك، فإن زاد وتجاوز فإنه يقضي ذلك، فإنه يقضي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه لما تزوج أم سلمة قال إنه ليس بك هوان على أهلك، ليس بك هوان على أهلك، يعني من؟ يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أنه أهلها. فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وقال أيضا وإن شئت ثلثت ثم درت فقالت ثلث، قالت إيه؟ ثلث، يعني اختارت هذا. استفاد بعض العلماء أن الثيب إذا أقام زوجها عندها سبعا أنه يقسم للأخريات سبعا مثله، وهذا يدل على أنه قد ذهب تأثير الزواج في حقه. يعني إن قسم للثيب سبعا على خلاف المسنون في هذا الحديث أو المذكور في هذا الحديث ثلاثا، فقسم لها سبعا، أن حق الأخريات يثبت في سبع ليال مثل هذه الثيب الذي أخذت سبعا. واضح؟ ونال بعضهم وهم من الشافعية إلى أن هذا إذا كان بإذنها ورضاها يبقى ذهب حقها وفقدت هذه الميزة، وإذا كان هذا يعني من فعل الزوج بغير إذنها ورضاها فإنه يقضي الزوجات الأخريات أربع ليال، يقضيهن أربع ليال، لأن الثلاث الأول هذه كانت من حقها، والأربع كانت زيادة من الزوج بغير إذنها أو بغير رضاها، فهذا هو الذي يقضى. ثم إنه بعد ذلك يدور بالسوية على نسائه، يعني يدور بالسوية على باقي النساء ليعدل بينهن في هذا القسم الذي أوجبه الله عز وجل. ومعلوم أن هذا الحديث يدل على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، والأصل في العدل هو وقت البيتوتة وليس وقت النهار، لأن وقت النهار هو وقت الاشتغال والذهاب والإياب والعمل والكسب ونحو ذلك بالنسبة للرجل. وإذا كان الرجل عمله يعني بالليل وبيتوتته بالنهار فإن الأمر يختلف، بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث.